إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. أحاديث من كتاب رياض الصالحين، ذلك الكتاب القيم للإمام النووي رحمه الله، يذكر فيها فضل الصلوات. باب فضل الصلوات، لماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة. بدأ بقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا فضل عظيم للصلاة. قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة لو لم يكن في فضلها إلا أنها تهذب العبد وتؤدبه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر لكفى ذلك فضيلة لهذه الصلاة. كيف ويمحو الله عز وجل بها الذنوب ويكفر عن العبد بها الخطايا ويرفع درجات عند الله عز وجل ويجعل صلاته له نورا عند الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. الصلاة عظيمة، ركن عظيم من أركان هذا الدين، الصلاة عمود عظيم لهذا الدين، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه لا بد من المحافظة عليها. ولذلك هنا يقول ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يصلي صلاة صحيحة، صلاة مستوفاة للأركان الشروط الهيئات السنن، مستوفاة للأقوال والأفعال كما يريد الله عز وجل، يجعل هذه الصلاة مانعا له عن الوقوع في الفواحش، عن الوقوع في المنكرات، عصمة له. يعصم الله عز وجل العبد بصلاته هذه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة. من اعتاد ذكر الله عز وجل هذا أكبر في النهي عن المنكر من اعتياده على الصلاة فقط. الإنسان الذي هو ذاكر الله عز وجل، خرج من المسجد يقول أذكار الخروج من المسجد، أذكار الذهاب للسوق، أذكار الدخول للبيت، أذكار النوم، أذكار الطعام، أذكار الشرب، الذكر على طول على لسانه، هذا الذكر يمنعه من الوقوع في الفحشاء والمنكر، هذا أكبر. ويستحيل أن يكون الإنسان مواظبا على الذكر ومقصرا في الصلاة، ما يجيش هذا الشيء. قد يواظب على الصلاة ويقصر في الذكر، ينشغل فيجي وقت الصلاة ويصلي بعد ذلك ينشغل بأمر دنيا وأمر عمله يلهي، لكن المواظب على الذكر مستحيل أنه ينسى الصلاة أو يضيع الصلاة وهو ذاكر الله عز وجل ليلا نهارا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من الحديث في هذا الباب حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر ساكنة الهاء ومحركة الهاء، جاء القرآن بتحريكها فقط، ما فيش في القرآن قراءات بسكونها. نهرا الذي في القرآن نهر، وفي اللغة يجوز هذا ويجوز هذا، ونهر بالحركة أو التحريك هذه أفصح، وهي التي جاء بها القرآن. والحديث يجوز، أقول لو أن نهرا ونهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ درن الإنسان القذرات التي تكون عليه، الأوساخ التي تلطخ بدنه وتلطخ ثوبه. لو أن الإنسان كل يوم يغتسل في نهر 5 مرات، هل يبقى شيء من القاذورات على بدنه أو على ثوبه؟ هذا لا يكون. كذلك الصلوات الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كأن الخطيئات الخطايا الذنوب تلوث العبد، تلوث بدن العبد، بل تلوث قلب العبد، ولا يزال ذنب وراء ذنب، ونكت سوداء على قلب العبد، نكتة وراء أخرى وراء ثالثة، لغاية ما يسود القلب بالكلية. فهذه الصلوات الخمس تزيل وتمحو عنه هذا السواد وهذه اللطخ التي سودت قلبه وسودت بدنه وعمله. حديث جابر بن عبد الله مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث جابر رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. يعني النهر يمكن نقول النهر البعيد على ما تروح تغتسل وترجع لبيتك تتوسخ تاني، لا يقول لك على باب البيت، النهر على باب البيت. وهذا النهر نهر جاري، لعل النهر الراكد يبقى مليان من الأتربة ومليان من الغبار ومن النباتات والأعشاب، أشياء تلوث الإنسان ما تنظفوش، ولكن هذا نهر جاري. لعل النهر الجاري يكون عميقا ويكون ليس عميقا، فيكون سطحيا. فهنا إذا كان عميقا هذا الغمر الذي ماؤه كثير، ماء كثير وماء جاري وماء بباب أحدكم، يبقى بعيد جدا أن يكون ملوثا. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النهر الجاري لو أنك تغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى شيء من القاذورات على بدنك أو على ثوبك؟ قال فكذلك مثل الصلاة، فذلك مثل الصلوات الخمس. وفي الحديث صحيح مسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حديث آخر ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أفضل خلق الله عز وجل، ولكن ليسوا معصومين من الخطأ، ليسوا معصومين من الذنوب، وقعوا في الذنوب، وقع بعضهم في الذنوب، وكان من الله رحمة بنا أن وقع هؤلاء في الذنوب حتى لا نيأس نحن إذا وجدنا ذلك، أن صحابي أذنب ثم تاب إلى الله، وكان بسبب ذنبه وتوبته نزول آية، والله خير، خير هذا للمسلمين. هذا رجل مر في المدينة، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، هذا لفظ البخاري، أن الرجل أتى من امرأة قبلة وأصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر. ولفظ مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. كأنه بيذكر وهو في أقصى المدينة ولا امرأة مشي لوحدها، فكأنه عالجها، ومعنى المعالجة المحاولة، المحاولة إما بالكلام فالتفت إليه المرأة فقبلها، أو إنه عالجها أخذ بيدها أو كلاه، قال لم أمسها، لم أمسها يعني لم أطأها. وهذا يؤيد تفسير ابن عباس رضي الله عنهم في أن الله عز وجل حيي كريم يكني، يكني، فذكر المس أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أن ملامسة النساء بمعنى الجنابة بمعنى الوطء، ففي أن الذي يوجد الغسل هو وطء المرأة وليس مجرد اللمس عليه. أخذنا من قول ابن عباس في تفسير هذه الآية أو لمستم النساء، قال بمعنى الجماع، وقال إن الله حيي كريم يكني، يتكلم بالشيء اللي يدل على شيء آخر، فيعبر بالمس عن الوطء وعن الجماع. كذلك هذا الحديث يفيد هذا المعنى، أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أمسها، لو أخذنا المس بمعنى المس وما قبلتها زي وانت لم تمسها، فهنا لا، لا يقصد إني ما وقعتش معها في الوطء، ما جمعتهاش، ما وقعتش في الزنا، ولكني قبلت هذه المرأة. الرجل من أقصى المدينة يصرخ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبت، يعني بعد ما وقع في المعصية في الشيطان يدل الإنسان على المعصية ويدفعه إليها، بعد ما يقع يسيبه، يقوم الإنسان يا إما أنه يستحلى الشيء ويقع فيها مرة ثانية وثالثة، يا إما أنه يراجع نفسه ويندم على ما صنع. وتوبة الرجل كانت توبة صادقة، راح للنبي صلى الله عليه وسلم باكيا تائبا لله عز وجل لهذا الذي صنع، وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأنا هذا فاقضي في ما شئت، اقضي اعمل في، عايز ترجمني، عايز تجلدني، عايز افعل في ما شئت، انا تائب الى الله عز وجل افعل. توبة الرجل كانت توبة صادقة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم. وقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل، لقد سترك الله، لو سترت على نفسك، ما ربنا سترك، ما حدش عارف انت عملت ايه، توب بينك وبين الله ما تفضحش نفسك بهذا الذي فعل. وهذا الاصل ان الانسان لا يفضح نفسه، اذا وقع في معصية وستر الله عز وجل عليه فليستر على نفسه وليتوب الى الله سبحانه تبارك وتعالى. الرجل فضل جالسا امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه كأنه يعاتبه على هذا الذي صنع. رايت مرة رجل قام وانصرف، فلما انصرف انزل الله عز وجل على النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية، اقسم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه إما أن هذه الآية من سورتها نزلت قبل ذلك وهي سورة مكية، وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليعلمه بالحكم الآن. فهنا قد يكون القرآن نزل في مكة سورة مكية من السور، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية نفسها، أو جاء جبريل ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم يتعلق بهذه الواقعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا الرجل وقال ردوه عليه، فرجع الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه هذه الآية، قال له صليت معنا؟ كانوا خلصوا الصلاة، صليت معنا؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فرح الرجل، فرح الرجل، وقال ألي خاصة؟ يعني هذه الآية نزلت لي أنا؟ فرجل آخر من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أله خاصة؟ قال لا، بل لكم أو لكلكم، لجميعكم. هنا في الرواية قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. إذا هذه الآية لكل من تاب إلى الله عز وجل فرجع إلى ربه بالتوبة نادما على ما قصر وفعل وصلى لله عز وجل، فالله عز وجل يغفر ويتوب. ولكن العبد لا يغتر، لا يغتر، ما يقولش خلاص بقى أنا أعمل المعصية وبعدين أستغفر ربنا وأتوب وصلي ركعتين ويبقى خلاص ويعملها تاني وتالت. هنا لا، لا تغتر، بأن ربنا سبحانه تبارك وتعالى غفور رحيم، هو الذي ذكر أنه غفور رحيم، هو الذي ذكر أنه شديد العقاب سبحانه وتبارك وتعالى. لكن العبد يحسن الظن بالله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه، فإذا وقع في معصية وقصر رجع إلى الله عز وجل وتبصر وعاد على نفسه باللوم، فالله عز وجل يمدح الإنسان الذي يلوم نفسه في الله عز وجل. من الأحاديث حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يبقى هنا كأن هذه الأشياء مكفرات للصغائر، للصغائر. أما الكبائر، الإنسان يقتل النفس، الإنسان يسرق ويأخذ مال الغير سرقة أو غصبا أو نهبا أو اختلاسا أي نوع من أنواع أكل المال الحرام من رشوة من سحت وغير ذلك من المظالم، أو أن الإنسان يقع في القذف، يقع في الزنا، يقع في شيء ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن صاحبه ملعون، أن صاحبه معذب عند الله، أن صاحبه مغضوب عليه وغير ذلك من كبائر الذنوب، لا مش داخل هنا تحت هذا الباب، مش داخل تحت هذا. الذي يغفر هنا بالصلوات صغائر أذنوب، صغائر أذنوب. طيب الكبائر تحتاج لتوبة خاصة، يبقى هنا الإنسان وقع في كبيرة تاب بشروط التوبة فيها. إذا كان أخذ مظالم من العباد يبقى يرجع المظالم لأصحابها ويتحلل أصحابها حتى يحلوهم ذلك، يتوب إلى الله، يندم على ما فعل، يعزم على أن لا يرجع إلى ذلك، أيضا يتحلل من أصحاب المظالم. من الأحاديث حديث رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وذلك الدهر، حديث عظيمة وجميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تريح الإنسان المؤمن. الإنسان إذا وقع في المعصية احتاج من يأخذ بيده حتى يرجع عن هذه المعصية وحتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأحاديث تأخذ بيد الإنسان، تعالى إلى الله عز وجل، ارجع إلى ربك، توب إليه، فإن الله كريم حيي سبحانه وتعالى، يسر عبده ويتوب عليه، يلهمه ويرزقه التوبة فيتوب إلى الله عز وجل فيقبل الله عز وجل توبته. فشوف الصلوات الخمس، صلي صلاة إلى الصلاة الأخرى، صلاة إلى الصلاة الأخرى، كفر ما بين ذلك. والإنسان بين الصلاة قد تحدثه نفسه بشيء، وقد يتحدث بالشيء، وقد ينظر إلى الشيء، وقد يمد يده على الشيء، أشياء من صغائر الذنوب قد يقع فيها، ولعله يتذكر فيتوب، ولعله ينسى، ولعله ينسى. فإذا جاء إلى الصلاة تاب إلى الله مما يعرف من ذنوبه ومما لا يعرف من ذنوبه، ويركع ويسجد يدعو ربه سبحانه في السجود بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، اغفر لي اغفر لي، يدعو المغفرة، وهو سالي يدعو ربه بالمغفرة، وراكع سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، فيدعو ربه سبحانه أن يغفر، فالله كريم سبحانه يغفره. فكانت الصلوات من صلاة إلى صلاة كفارة بينهما، بشرط لا تكون وقعت في الكبائر، ألا تقع في الكبائر. كذلك الجمعة إلى الجمعة، وهنا الوضوء في كفارة لذنوب العبد، الصلاة كفارة لذنوب العبد، النوافل كفارة لذنوب العبد، كذلك الجمعة إلى الجمعة كفارة لذنوب العبد. قال في هذا الحديث حديث عثمان: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، دل مقصود بقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي يريدها الله عز وجل، الصلاة التي علمنا إياها النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الصلاة يحسن وضوءها، قام اتوضأ فأتقن الوضوء وأسبغ الوضوء ولم يسرف في الماء، لم يسرف في الماء، يبقى مش هيفتح الحنفية على أخرها تكفي يغتسل بها ويتوضأ بقدر هذا، لا، هذا مصيب، هذا مصيب، ولكن فتح على القدر الذي يكفيه فتوضأ وأسبغ الوضوء في البرد، في الشتاء، في الحر، في الصيف، في كل وقت يتوضأ فيحسن الوضوء بالليل بالنهار، يحسن الوضوء. الحاجة الثانية، دخل في الصلاة فأحسن خشوعها وركوعها، وكأنه يقول هيئات الصلاة، الخشوع فعل القلب، الهيئات فعل البدن، أي اللي فاضل ثاني بعد ذلك؟ فعل القلب أحسنت الخشوع، الهيئات ما تصنعه، راكع، ساجد، قائم، قارئ، ذاكر، هيئات أفعال البدن وأفعال القلب أحسنت في ذلك، فهذه الصلاة هي التي يكفر الله عز وجل بك أو بها عنك من الذنوب والخطايا. قال: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، ما لم تؤت كبيرة، إذا هذه كفارة لما قبلها من صغائر الذنوب، لكن ما تستحلاش صغائر الذنوب، ما تستحلاش صغائر، فأن الإنسان لا يدري أن هذه الصلاة هي التي أراد الله عز وجل، والواحد بيطلع من الصلاة ما هوش عارف الأحسن ولا أساء في هذه الصلاة، فلا يغتر الإنسان بصلاته ولا يغتر بسعة رحمة رب العالمين، ولكن يعمل ويرجو، يرجو، ومع الرجاء تخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال في هذا الحديث: أن ذلك الدهر كله، الدهر كله، يعني في عمرك كله، طالما أنت بتصلي وتحسن الصلاة، الصلاة التي يريدها الله عز وجل، فلك من الله أن يغفر لك سبحانه. باب آخر، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب صلاة الصبح والعصر، يعني ما جاء في الحث على صلاة الصبح والعصر. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن على جميع الصلوات، وربنا أمرنا بجميع الصلوات، ما فرقش بين صلاة وصلاة، قال: وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار في الغلو والعشي، في الغلو الصبح، في العشي الظهر والعصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء، دفت الصلاة كلها في اليوم. يبقى هنا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، جمعت يوم كله، جمعت سبحان الله، مصدر، مصدر معناه سبحوا الله في هذه الأوقات بالصلوات، صلي صلاة تسبح فيها في الركوع وفي السجود تذكر الله عز وجل. فسبحان الله حين تمسون المساء العشاء، حين وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، عشيا العصر والمغرب وحين تظهرون الظهر، يبقى سبح في كل الأوقات. كأن القرآن يدلك ما تضيعش وقت الصلاة أبدا، في أوقات الصلوات احرص عليها على إتمامها على خشوعها على ذكرها وتسبيحها. صلاة الصبح وصلاة العصر، ذكرنا قبل ذلك المحافظة على الهدير، الهدير وقت الهدير وقت اشتداد الحر الظهر ما تضيعش صلاة الظهر، وكذلك التهجير إلى الصلاة بمعنى حضور الصلاة عند وقتها، أي يبقى كل صلاة دخلت هنا، يبقى الظهر هدير، وكذلك التهجير التبكير إلى جميع الصلوات حين ينادى بها. هنا ينص لنا على صلاتين، قال في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين يعني من البرد، من البرد في وقت البرد، صلاة الفجر وقت النسيم العليل في الصيف، وقت شدة البرودة في الشتاء، وقت العصر كذلك ذهب حر الشمس وقيضها فرطب الجو، فهنا من صلى واظب على صلاة الصبح وواظب على صلاة العصر، هذه البردان البردان. من صلى البردين دخل الجنة، شوفونا من صلى. طب غيرها غيرها، كونك تواظب على صلاة الصبح والعصر مش هتسيب غيرها من الصلاة، هتسيب غيرها شيء. إنسان يواظب على صلاة الفجر يقوم النوم وهو نفسه يكمل النوم علشان يصلي صلاة الفجر، فيصلي صلاة الفجر. العصر راجع من شغله مهدود تعبان عايز ينام، راح وصلى العصر، ده إيه اللي هيخليه يصلي الظهر وهو صاحي أصلا، اللي يترك صلاة الظهر وهو مستيقظ في وقتها، إيه اللي هيخليه يضيع المغرب والعشاء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أنك تصلي واظب على الصلوات بالتحفيز على بعضها بما يدل على باقيها. من صلى البردين، شوف في حديث عمارة بن رؤيب أو رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يرد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هنا صلاة الصبح والعصر أيضا. لم يرد النار، الإنسان الذي يواظب على هاتين الصلاتين صلاة الصبح صلاة العصر عمره أبدا ما يترك صلاة الصبح لغاية ما تشرق الشمس، لا لا لا، اللي مواظب على ذلك هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أبشر مش هتدخل النار، مش هتدخل النار. إذا كنت مواظبا لا تضيع لا صيف ولا شتاء، لا في وقت تعب ولا في غيره، إلا أن يكون قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنام يوما لغاية ما طلعت الشمس. لكن الإنسان يحرص يضبط المنبه، ينبه من في البيت أنه يوقظونه حتى ولو كان مريضا عليلا، يقوم يقوم ويصلي في بيته طالما أنه مريض لا يقدر ينزل لصلاة، لكن ما يضيعش لغاية ما تطلع الشمس. شوفونا يقول: لن يلج النار، والنبي صلوات الله وسلم عليه والصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى، هذا وعد الحق منه صلى الله عليه وسلم، يقول لك واظب على أن الصلاة لا يضيع وقتها. صلاة الفجر ما يطلعش عليك الشمس أبدا وتصليها بعد طلوع الشمس. لن يلج النار، لن يدخل يعني لن يدخل، وهذا لا يمنع المرور، المرور فوق الصلاة، لكن الدخول يدخل النار المواظب على ذلك صلاة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، هذا لا يدخل النار. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني ما أخرش الصبح لغاية ما طلعت الشمس، كذلك العصر لم يؤخر العصر لغاية ما تغرب الشمس، فواظب على ذلك، يسمع الأذان يذهب يصلي، إذا كان له عذر من الأعذار صلى إن كان في بيته، ولكن لم يجعل الوقت يمر منه كالمنافقين لغاية ما يصليها بعد غروب الشمس أو بعد طلوع الشمس. هذا في هذا الحديث قال يعني الفجر والعصر، ده رواه مسلم. حديث آخر عظيم جدا يبين فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المواظبين على الصلوات. اللي بيصلي له من الله عز وجل المعونة، له من الله الخير، له من الله البركة. فشوف هنا في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جندب ابن سفيان البدلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمتي بشيء. من صلى الصبح، كل من ألفاظ العموم، من رجلا كان أو امرأة صلى في المسجد إن استطاع ذلك أو تعذر عليه فصلاها في بيته مع العذر، أما مع عدم العذر لابد وأن يصلي الجماعة. أما المرأة فلزمها صلاة جماعة تصليها في بيتها. هذا الذي صلى الصلاة لوقتها رجل ولا امرأة، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذمة الله، في ذمة الله، يعني له الضمان، ربنا ضمنه ضامن، هذا هو له عهد عند الله سبحانه، الله يدافع عنه، الله يدفع عنه، الله ينصره، الله ينتصر له وينتقم له ممن ظلمه. احذر ان تظلم احدا يواظب على صلاة الفجر، احذر احذر، اذا ظلمته انتظر الله عز وجل يملي ان كيده متين، إنك ولا تغتر ان انت بتصلي الفجر، مش معرفة بصلي الفجر وتبقى دي بدي، لا لا لا، الله عز وجل ينتصر للمظلوم من ظالمه، ينتصر للمظلوم من ظالمه. فهنا في الحديث في رواية في صحيح مسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار، ثم يكبه على وجهه في النار. للإنسان الظالم أخرجه، وخاصة من يظلم من يصلي الفجر. ثاني يصلي الفجر يقول لك يا عم ده شيخ، ده شيخ، اعمل فيه اللي تعايزه، اسرق ماله، خد كذا، اعمل كذا، مش هيعمل لك حاجة. يقوم ربنا خد بالك انا اللي هدافع عنه، هو مش هدافع نفسه، انا اللي هدافع عن هذا الانسان. فلا يزال يملي لهذا الظالم، يملي لغاية ما يخدو، اذا اخذ لم يفلت، جعله عبرة للخلق. قال ده في الدنيا، في الاخرة يكبه في النار والعياذ بالله، يدخله نار جهنم. هذا الذي يظلم المصلين، كن من المصلين الذين تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، تنهاهم إذا صليت فلتكن هذه الصلاة دافعة لك لطاعة الله عز وجل، دافعة لك أن تعمل الخير، لأن تؤدي العمل بإتقان. ما يبقاش إنسان يصلي وبعدين يروح شغله يمد إيده للناس يأخذ صحته ويأخذ رشوة، وبعدين يقول شوف أدي مصلي يصلي الفجر يأخذ من الناس رشوة، يأخذ من الناس كذا، يبقى على رأسه زبيب يصلي قد كده وقاعد في الشغل فاتح كرشه للناس كلهم يدفعوا له رشاوة، ويمنع الناس عن أعمالهم ويظلم الخلق. هذا ليس هذا المصلي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله عز وجل في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد وأن يظهر أثر هذه الصلاة على فعل العبد، يظهر أثر الصلاة، أن يتقن عمله، أن يحسن إلى الخلق، أن يفعل الخير، أن يمتنع من الشر، أن يمتنع من الفواحش ومن المعاصي. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتعاقبون، تعاقب يعني دواليك، يجي دول وروح دول، يجي دول وروح دول، ملائكة تنزل من السماء على العباد، يبيتون في العباد الفجر، صليت الفجر وطلعين، وملائكة تانية تنزل تسلم منهم النهار، والآخرون الصبح والعصر، ملائكة يسلم بعضهم بعض، يصعدون إلى السماء والله أعلم بعباده. لا يحتاج إلى الملائكة، هم يخبرونه سبحانه العباد عملوا إيه ولا ما عملوش، ما هو يعلم سبحانه، ولكن يواهي لعباده ملائكة، مش دول اللي قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أشوفوا بيعملوا إيه، كيف تركتم عبادي. هنا في الحديث يقول: ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم سبحانه تبارك وتعالى بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، جيناهم في صلاة الفجر كانوا يصلوا، سبناهم يصلوا العصر واستلم مننا الملائكة التانيين. فشوف الملائكة تصعد إلى السماء، هؤلاء يخبرون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. ملائكة معكم بالنهار، يبقى يشوفك أنت بتصلي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، والآخرون يرونك أنت بتصلي صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وصلاة الصبح. يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء ويشهدون عند الله عز وجل أنك تصلي، جاءوا إلى البيت الله وأنتم تصلون، وانصرفوا أيضا وأنتم تصلون. من الأحاديث حديث الجليل بن عبد الله البدري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. هنا سترون ربكم، فين ترون ربكم؟ في الجنة، في الجنة. وهنا التشبيه للتقريب، للتقريب يعني تشبيه الرؤية بالرؤية، أنك ترى كما ترى، لكن ليس المرئي كالمرئي، ليس المرئي كالمرئي، فالله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه. ولكن أراد أن يريك شيء، أنك ترى هذا القمر، نرى هذا القمر. طيب لو كل البلد، لو كل الناس عايزين يشوفوا القمر، هيزدحموا في الشارع عشان يخرجوا على القمر؟ لا، كل إنسان من مكانه يرى القمر. هذه الرؤية التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك ترى الآن من غير ما ينضم بعضكم البعض، من غير ما يضيم بعضكم بعضا، يظلم بعضكم بعضا في الرؤية، كذلك في الجنة ترون ربكم من منازلكم، الجميع يرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان يوم الجمعة حضروا بحسب ما كان ترتيبهم في صلاة الجمعة في الدنيا، من كان يسرع لصلاة الجمعة، من كان يأتي مبكرا قبل الباقين، فيكون حضوره في يوم المزيد في يوم الجمعة ليرى ربه سبحانه وينظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أكثرهم رؤية لوجهه الكريم يوم القيامة في جنات النعيم. قال جرير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. عايزين تشوفوا ربكم، عايزين تدخلوا الجنة، يقول إن استطعتم ألا تغلبوا. إذا أدرت أن أنت ما يضيعش عليك أبدا صلاة الصبح، ما يضيعش عليك أبدا صلاة العصر، والمعنى أنها لا يخرج وقتها، لا يخرج وقتها. في إنسان يقول أنا كنت عيان ما جيتش المسجد، هنا مش شرط المسجد، مش شرط المسجد. يبقى المريض ما يلزمش يجي المسجد طالما أنه مريض ومرضه يمنعه من ذلك، ولكن في بيت ما يقولش أنا مريض أنام وضيع الصلاة، ولكن حرصوا على الصلاة في كل وقت، في كل وقت، في صحته وعافيته يأتي لصلاة الجماعة حيث يسمع النداء وحين يسمع النداء. إذا كان مريضا ومعذورا في بيته صلى الصلاة في وقتها ولم يضيع الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أنا متفق عليه. حديث آخر لبريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر، يعني جاء وقت الصلاة وأذن للصلاة وما صلىش، قاعد يلعب، قاعد يعمل مشغول، مشغول عن الصلاة لغاية ما خرج وقتها، لغاية ما خرج وقتها. إذا ترك هذه الصلاة لغاية ما خرج عامدا زاجرا، فالحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه، كان خطأ أو نسيانا أو إكراها معذور، لكن غير ذلك متعمد بيلعب مشغول عن الصلاة مش عايز يصلي الآن ضيع لغاية ما خرج الصلاة، كأنه يحبط منه عمل يومه عمل. فإذا واظب على ذلك حبط العمل كله، ضيع على نفسه عمله والعياذ بالله. هذه الأحاديث جاء فيها صلاة الفجر وصلاة العصر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر والعشاء، قال: لو يعلم المنافقون ما فيهما لأتوهما لو حبوا الفجر والعشاء. وقال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة الفجر والعشاء. الظهر ذكر فيها التهجير والهدير. المغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم. بادروا، حافظ وخد بالك ما يضيعش عليك صلاة المغرب لغاية ما يدخل صلاة العشاء. فقال بادر، تلاقي كل صلاة يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ويذكر لك شيئا من فضيلة بعض الصلوات. فالغرض أن الإنسان المؤمن لا تفوته الصلاة، لا تفوته إلا بعذر، إذا كان معذورا، إذا كان مسافرا يجمع بين صلاتين وله نيته في ذلك فله أن يجمع وأن يقصر، إذا كان مريضا فاحتاج إلى أنه يصلي في بيته فله عذره، لكن غير ذلك يلزم الإنسان المؤمن أن يحرص على الصلاة حيث ينادي الله، حيث ينادى بهن في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن تعذر لم يضيع وقت الصلاة، وقد قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسأل البعض في تفسيرها: الذين هم عن صلاتهم هل تركوها؟ قال: لو تركوها لكفروا، وإنما أخروا الصلاة حتى خرج وقتها، أخروا الصلاة حتى خرج وقتها. فذكر ويل للمصلين، أمال الغير مصلين يبقى مصيبتهم إيه؟ اللي ما بيصليش أصلا. فاحرص على الصلاة حيث ينادى بها، واحرص على ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.